بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 43 من كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. قال العاشر: الكلام على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منا. اعلم ان حديث هذا اضبطوها بشكل خطأ، مضبوطة عن طول فتحة من فوق. نعم، من كذب علي في غاية الصحة ونهاية القوة حتى اطلق عليه جماعة انه متواتر، ونوزع بان شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها، أجيب بأن المراد من إطلاق كونه متواترا رواية المجموع من المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. وقد رواه عن أنس العدد الكثير وتواترت عنهم الطرق، ورواه عن علي رضي الله عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، والعدد المعين لا يشترط في التواتر، بل ما أفاده العلم كاف. والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد، يعني واحد من الصحابة لا يحتاج إلى عدد عندما يروي الحديث المتواتر، فكيف إذا روى عدد من الصحابة هذا الحديث لعدد، كل واحد رواه أيضا لعدد من التابعين وهكذا، أو تزيد عليه، ولا سيما قد روي هذا الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة. فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي أنه قد روي عن أكثر من 70 صحابيا مرفوعا، أنه روي عن أكثر من 60 صحابيا مرفوعا، وقال بعض الحفاظ إنه قد روي عن 62 صحابيا وفيهم العشرة المبشرة، وقال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرة إلا هذا، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا، وقال بعضهم إنه رواه 200 من الصحابة، وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه. فقال إبراهيم الحربي إنه ورد من حديث 40 من الصحابة، وكذا قال أبو بكر البزار، وجمع طرقه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلا، وجمعها الطبراني فزاد قليلا، وقال أبو القاسم بن مندة رواه أكثر من 80 نفسا، وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية، ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل الدمشقي وأبو علي البكري وهما متعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جرى على التوالي والاستمرار، وليس في الحديث ما في مرتبته من التواتر، وقيل لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا. وقال ابن دحية قد أخرج من نحو 400 طريق كذا في عمدة القاري للعين، وهو خلاصة ما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح. وقال الحافظ في هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث المغيرة وعبد الله بن عمرو وواثلة، واتفق مسلم معه على تخريجه عن علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا، وصح في غير الصحيحين من حديث 30 من الصحابة، وورد أيضا عن نحو 50 من غيرهم، بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من 20 بأسانيد ساقطة. ثم بين رحمه الله من اعتنى بجمعه كما تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا، وهو أمر معناه الخبر، يعني فإن الله يبوئه، وتعبيره بصيغة الأمر للإهانة. ولذا قيل الأمر فيه للتهكم أو للتهديد، إذ هو أبلغ في التغليظ والتشديد من أن يقال كان مقعده في النار، ومن ثم كان ذلك كبيرة. بل قال الشيخ أبو محمد الجويني إنه كفر، يعني لأنه يترتب عليه الاستخفاف بالشريعة. ويؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلم أنه يلحن فيه، سواء كان في أدائه أو إعرابه كذلك، أو أصطحها، نعم، يدخل في هذا الوعيد الشديد، لأنه بلحنه كاذب عليه. وفيه إشارة إلى أن من نقل حديثا وعلم كذبه يكون مستحقا للنار إلا أن يتوب، لا من نقل عن راو عنه عليه الصلاة والسلام أو رأى في كتاب ولم يعلم كذبه. قال الطيبي فيه إجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح بنقل الإسناد. قال ابن حجر وما أوهمه كلام شارح من حرمة التحديث بالضعيف مطلقا مردود. والظاهر أن مراد الطيب بقوله إلا بما يصح الصحة اللغوية التي بمعنى الثبوت لا الاصطلاحية، وإلا لأوهم يعني هذا حرمة التحديث بالحسن أيضا، ولا يحسن ذلك، ولا يظن به هذا، إذ من المعلوم أن أكثر الأحاديث الدالة على الفروع حسان، ومن المقرر أن الحديث الضعيف أيضا صحيحها يعمل به في فضائل الأعمال، فيتعين حمل كلامه على ما ذكرناه. وكلامه أيضا مشعر بذلك، إذ لم يقل بنقل الإسناد الصحيح، ولكنه موهم أنه لا بد من ذكر الإسناد، وليس كذلك، لأن المراد أنه لا يحدث عنه إلا بما ثبت عنه، وذلك الثبوت إنما يكون بنقل الإسناد، وفائدته أنه لو روي عنه ما يكون معناه صحيحا لكن ليس له إسناد، فلا يجوز أن يحدث به عنه. واللام في الإسناد للعهد، أي الإسناد المعبر عنه عند المحدثين، وإلا فقد يكون للحديث الموضوع إسناد أيضا. يعني نحن نفهم من هذا أن الحديث المتواتر كما بين لنا الشيخ كيف تواتر من طرق عديدة جدا، مع أن كل محدث كان يعمل على حدة وكان يبحث في الأسانيد حتى وصل بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تجد أقواما اليوم يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلفون أحاديث تحت ما يسمى بالتقية، من أجل أن يخرج من نقاش بينه وبين إنسان آخر، فيفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يؤلفه من ساعته ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قال الشيخ إن كان مستخفا بالشريعة مشرعا لغيره بهذا الحديث، فإنه يفتري على الله عز وجل وعلى رسوله، ويشرع للناس ما ليس في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفتري الكذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وحدث معي قصة أن بعض الناس من هؤلاء الذين يؤمنون بالتقية وقد وصل إلى مرتبة دكتور مثلا، ومع هذا يدرس في أحد الجامعات الإسلامية، وأنا كنت صغيرا في ذلك، وأراد أن يناقشني في مسألة من المسائل، لكن قلت حتى لا يكون بيني وبينك رياء مثلا وعدم اهتمام، فأنا سمعت عنك بأنك تتخذ مبدأ التقي، ونحن نجلس في مكتب، فإذا أردت أن تسند كلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقبل منك أي حديث إلا بعد تخريجه، والكتب أمامنا، وإلا لا أقبل منك شيء. أنا على تواضعي في العلم أو على جهلي أو على عدم معرفتي وعلى صغري في سني، فأنا أطلب منك ذلك لأنني لم أحط بما لم تحط أنت به، ولكن أنا أتهمك. والنبي دائما وعلماؤنا علمونا أن نحترس من الناس في عصر مثل هذا العصر بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن، فأنا أحترس منك، هكذا قلت له بصراحة، فأنا أحترس منك وأطلب منك كل دليل أو لكل حديث بدليل. ونحن لا نجلس في صحراء، كنا نجلس في مكتبة كبيرة، وهذه المكتبة فلو قلت لي قال البخاري أقول لك أخرج الحديث قبل أن تبني كلامك عليه، فما كان منه إلا أن يهرب من النقاش مطلقا مع صغر سني وكبره في العلم. فقط وضعت له هذه القاعدة التي، ولذلك ليس أي شيء يسمع. ولقد ذكرت في الدرس الماضي أن هنالك نقاشات حدثت في بلدنا مع من يعني بعض الناس يعتقد نزاهتهم، بعض الناس لا يعتقده، بغض النظر عن الأشخاص. ماذا قلت كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كثيرا من المحدثين والمدرسين والخطباء صاروا قبل أن يخطبوا خطبة الجمعة أو أن يدرسوا ما هي العمدة التي سيكون حديثهم في ذلك، فيقولون روى البخاري في صحيحه في كتاب كذا وقال، وفي رواية كذا وفي رواية، صار يحضر. وليس عيبا أن تخرج ورقة، والله إخراج الورقة والتحديث من الكتاب يعني هذا مطلوب أولى بكثير من الكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الافتراء، أو حتى أقول أكثر من ذلك، مع أن العلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى، إذا كنت تستطيع أن تنقل الحديث باللفظ فلا تعدل عنه إلى المعنى، ولكنهم اشترطوا في الذي يقول في المعنى أنه قادر على سبك هذا المعنى دون خلاف. أما أنا أنقل في المعنى ويأتي الطيب فينقل عني، ويأتي أحمد فينقل عن الطيب، بعد ذلك يصبح الحديث غير الحديث الأول، وذلك بسبب المعاني، لا، أنا أكون عالما بالحديث وبعد ذلك نقلته في المعنى. فمثلا لو قلت بدل الوجوه المناخر وبدل المناخر الوجوه، ومع هذا الصحابة ما استحسنوا ذلك، ماذا قال الصحابي؟ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد؟ إذن أو قال، يعني معنى ذلك كان يحترس الصحابي حتى بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ونبيك، قال مثلا ورسول، قال ونبيك، إذن النبي عليه الصلاة والسلام دقق على الصحابة الكرام عندما كان يلقنهم، مع أنه لا فرق نبيك الذي أرسلت محمد ورسولك الذي أرسلت محمد، ومع ذلك ما رضي إلا بما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن حجر ولكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض الكفاية. قيل بلغوا عني، يحتمل وجهين، أحدهما اتصال السند بنقل الثقة عن مثله إلى منتهى، لأن التبليغ من البلوغ وهو إنهاء الشيء إلى غايته، والثاني أداء اللفظ كما سمع من غير تغيير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين. كذا في مرقاة المفاتيح. تنبيه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، يعني في كتابه فتح الباري، في شرح حديث البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، معناه لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقول علي علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهي عن مطلق الكذب، يعني كلمة علي تجعلها مفهوم، أنا لا، إنما كل الذين بدأوا بالأحاديث الموضوعة بدأوا من أجل الشريعة، قالوا رأيت الناس قد والله ذهبوا إلى محمد بن إسماعيل وإلى مسلم، فأردت أن أؤلف أحاديث من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة كذا كان له من الأجر من قرأ. ولذلك حشيت التفاسير في أمثال هذه الأحاديث الموضوعة، وقالوا إننا نفعل ذلك للشريعة وليس ضد الشريعة. لا، ليس هذا قيد، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معنى ذلك، هل القيد هنا معنى؟ والأغلب أغلب هذا عن، ولا مفهوم لقوله علي، يعني لا تكذب لا له ولا عليه، لا يجوز الكذب مطلقا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمن. لنهي عن مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجهل فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى. لماذا؟ لأن الوحي وحيان حقيقة، الوحي وحيان، وحي منزل ووحي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي المنزل هو الذي يدل على الوحي الذي نطق به رسول الله، فقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كانت المسألة إذا لم يعرفها صلى الله عليه وسلم كان يقول لم ينزل علي في هذا الأمر شيء، ولو كان يتكلم بلفظه صلى الله عليه وسلم، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو حرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل به الناس، أيضا هذا زيادة لم تثبت، حتى قالوا في الحديث من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ، أيضا هذا موضوع لزيادة كلمة فيه. نعم. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرج الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقرير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، كما فسر قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، ومعنى أن مآل أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا مفهوم له كقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، معنى ذلك القليل يحرم كما يحرم المضاعف. ويعني مما قرأت كان الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسباط، وقد قال في تفسيره على ما أظن يعني إن كنت متذكرا هذا، فيقول مهما قل الربا فإنه ضعف لشيء بالنسبة للأعداد، ماذا تقول قرش هو ضعف لنصف القرش، ربع قرش هو ضعف لثمنه، وهذا الآية تنطلق على الكثير، لا يعني الأضعاف المضاعفة أن يكون كثيرة، وإنما أي شيء قليل إذا كان يتضاعف بتضاعف الزمن معنى ذلك أضعاف مضاعفة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها، يعني هل يصح قتل الأولاد من غير خشية فقر؟ لا، نعم، لا اختصاص الحكم انتهى. الحمد لله رب العالمين.